بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص القصر متشعب من شقين. بالنسبة للأوانا داخل ليبيا عندما نسافر يعني المدينة، ما نعرفش نقعد، مرات نقعد أسبوع، مرات نقعد 20 يوم، مرات 25 يوم، مرات شهر، مش محدد المدة، هل أقصر أم لا؟ وعندما أصلي في الجامع، يعني الجامع نبي نكمل صلاة، هل أنا نقرأ الأذكار أو ما نقرأش لحيث ما صليت في الجامع يعني صلاة كاملة؟
طيب.
الشق الثاني، عندما نسافر مثل خارج ليبيا سواء في تونس ولا مصر، طبعا عندما نسافر أنا مرات نحدد المدة، ناخذ دوكين، مثلا أنا سافرت يوم الاثنين والعودة الأسبوع الجاي، يعني حددت المدة ذهاب وإياب، هل في تحديد المدة نقصر أم لا؟
طيب يا ناجي،
بارك الله.
مرحبا. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول سؤال، ابن أختي مطلق 4 مرات، مطلق مرته، فيريدون يرجعها، يعني أكو فتوى؟
كيف أختي الفاضلة مطلق 4 نساء ولا مطلق زوجته 4 مرات؟
لا 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 لا، زوجته مطلقها 4 مرات.
4 مرات في مجلس واحد ولا مجالس متعددة؟
لا لا، مجالس متفرقة، يعني كل ما تعرف انت تزعل وياها قلها روح مطلقة بالسلام.
ومن اللي أعطاها يعني فتوى أن لها الزوج له 4 طلقات؟
والله ما عادت، يقولوا له تعال رجعها، يقول لهم ما يصير، أنا مطلقها 4 مرات، يعني 4 مرات متفرقة.
إيه الزوج ما يملك إلا 3 طلقات. طيب يا أم أحمد أبشري، بعطيك الخبر إن شاء الله.
السؤال الثاني، يعني تعبانة، فعندي أولاد، الأولاد يشربون سجاير كترونية ويشربون أرجيلة هاي الكترونية، فأني أقول لهم أنا ربيتهم أولا من 97 رجلي متوفي، فأقول لهم بابا لا تشربون، يحلفون بالله ومحمد ويحلفون الحلفات أنا ما أشرب، بعدين يتضح لي إنهم يطلعون يشربون. زين؟ إي، فأنا هاي المشكلة داخل بيها معمعة والله بارحة، اليوم طلعت ويا يعني من سمعت فيهم يشربونها الكترونية، وشفتها على التلفزيون بيها مخدرات.
الله يعيننا وياك، الله يعيننا وياك.
إي، وأنا تعبانة وربيتهم وأركض لهم وزرع وورا الهايشة تكرم أنت وورا كل شيء حتى أوصلهم. يعني ويتضح لي هسه حتى ابن الكبير متوفي ولده يشربون ثلاثتهم.
الله
ما عنده ثلاث.
الله المستعان. أبشري يا أم أحمد، تسمعين الجواب.
إيه. ويا ليت السؤال الثالث. إيه. السؤال الثالث، يعني هل الخاتم يصير بالسبابة؟
الخاتم؟
إيه، محتاج يصير بالسبابة، يعني يلبس لنا البنات يصير بهذا الأصبع السبابة؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
إيه والله مشكور.
مرحبا أختي أم أحمد. من؟
السلام عليكم.
ما سمعت من؟ تفضلي يا سالمة.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أمي بتسأل، أعطت لأخويا قطعة أرض.
إيه.
شرطت عليه إنه يجهزها ويسكنها يسيب الإيجار. طيب.
أيوة.
وبعدين قرر بالأمس أنه يبيع هذه القطعة أرض. يبيع قطعة أرض. وقالت أمي أنه لا يبيعها. شرط الوحيد أنه يجهزها ويسكنها ولا يعطيها لحد ولا يبيعها، وإلا ترجع الأرض لأمي. ترجع في أرضها.
نعم.
هذا شرطها.
نعم.
طيب يا شيخ.
يعني الوالدة الآن يا سالمة عطت
نعم.
ابنها قطعة أرض بشرط يجهزها ويسكنها ولا يبيعها.
نعم نعم لا يبيعها ولا يعطيها.
ولا يعطيها. طيب هو يدفع أجاره؟
هو يدفع إيجار. عنده إيجار بيت ثاني عنده منزل ثاني يسكن فيه إيجار.
أي.
طيب أعطاه بس ينتهي من الإيجار مشان يأخذها ويجبر فيها قطعة أرض.
نعم. طيب.
طيب. لأن الدولة نعم لأن الدولة هون عندنا بعض الأراضي يعطوهم للإنسان اللي ما عنده أرض ولا شيء يكتب فيها تمليك له.
إيه لكن
قانوننا نحن الدولة.
الأرض ما زالت باسم الوالدة ها؟
باسم الوالدة. الوالدة شرتها الأرض شرتها عند شخص.
أي.
الأرض شرتها عند شخص بس شرتها للولد. نحن كلنا سوا سألتنا هذا بعطيه للولد لأخوي أنا عشان ينتهي من الإيجار يكون عنده أرض تمليك.
أيوة.
نعم لأن دولتنا لا تعطيها تكتب الشخص اللي ساكن في هاي الأرض لنعطال يعني يكون عنده هو نمر له رأس.
والآن هو مصر الآن يبيعها.
لا مضطر ولا شيء بس هو مزاجه أنه يبيعها.
طيب.
مزاجه يبيعها بدون أي سبب.
طيب أبشر يا سالمة. السؤال الثاني.
طيب يا شيخ السؤال الثاني سألت أمي أيضا أنها هي كبيرة في السن وعندها الركبة تجعلها توجعها. طيب كانت
نعم.
كانت تصلي أصلا قائمة ولا تستطيع الركوب لأن الركبة عندها لأنها مسنة الحمد لله عندها 65 سنة. طيب يا شيخ هل يمكن تصلي جالسة أو غير هيك؟
إن شاء الله يا سالمة.
طيب يا شيخ استفسار
تفضلي.
طيب يا شيخ المرأة لما يكون عندها أولاد تنجب أولاد ويموتوا بعد يومين أو ثلاثة يعني يكون عندهم 15 أو 16 وتحتسبهم أول ما يتلفنوا عليها الطب أنه الولد توفى يقول إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله. هل تؤجر على هذا؟
إن شاء الله يا شاء
صابرة. طيب ست أولاد الحمد لله كلهم ذكوا.
أي إن شاء الله.
الله يخليك يا
مرحبا شاء. مرحبا الأخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان مسافر داخل الدولة وممكن يجلس مدة لكنه ما يعرف متى يرجع يقول كيف يعني كيف يصلي وهل يأتي بالأذكار أذكار بعد الصلوات وكذلك ذكر بأن إذا كان خارج الدولة مسافرا لكنه قد حدد المدة يقول مثلا أسبوع أو كذا ماذا يفعل. يا ناجي بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمسافر رخص الله جل وعلا له بعض الرخص في سفره هذا إذا كان السفر مما تعارف الناس عليه على أنه سفر ومن العلماء من يحدده بمسافة وهي بالمسافة الحالية 80 كيلو متر ومن أهل العلم من يحدده بالعرف يقول ما تعارف الناس على أن هذا سفر هذه المسافة التي يقطعها تسمى سفرا ولذلك الإنسان إذا سافر داخل الدولة وخارج الدولة فإنه يترخص برخص السفر. ما هي رخص السفر؟ أولا قصر الرباعية إلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء. ثانيا الجمع بين الصلاتين النهاريتين والجمع بين الصلاتين الليليتين جمع تقديم أو جمع تأخير. الثالث الفطر في الصيام. الرابع المسح على الخفين مدة 3 أيام بلياليهن. هذه ما يتعلق بالرخص. بالنسبة للمسافة والمدة هذه من أكثر المسائل خلافا بين العلماء. أنا ذكرت لك المسافة وذكرت لك كلام أهل العلم. الراجح أن ما سمي سفرا من حيث المسافة فهو سفر. ما سمي سفرا فهو سفر. يعني ناجي ذهب من العاصمة إلى مدينة فلانية فإن ناجي قال والله سافر إذن هذا سفر. ناجي راح المدينة قريبة سألوا الناس وين ناجي قالوا راح ناجي هنا عند القرية الفلانية هذا لا يسمى سفرا. وبالنسبة للمدة أيضا اختلف العلماء فيها خلافا طويلا. الجمهور على 4 أيام فأقل هذه تعتبر المدة التي يترخص فيها المسافر برخص السفر. هناك قول آخر وهذا الذي أنا أذكره في أجوبتي هنا على أنه ما دام أنه لم يعزم إقامة لم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر. هناك قول آخر قالوا إذا كان السفر أقل من 19 يوم فإنه يترخص برخص السفر، وأما إذا كان أكثر فلا يترخص برخص السفر. فلذلك يا ناجي سواء سافرت داخل الدولة أو خارج الدولة، إذا لم تعزم إقامة وأخذت بالاحتياط 19 يوم فأقل فإنك تترخص برخص السفر. وهنا قول قوي على أنه حتى لو زاد على 20 يوم فإنه يترخص برخص السفر. بالنسبة للمسافر يترك السنن الرواتب، وهي سنة الفجر، عفوا يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، ما عدا سنة الفجر، وهي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية. وأما سنة الفجر القبلية والوتر ما كان يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، ما كان يتركهم لا في حضر ولا في سفر، لكن يتنفل، يجوز له أن يتنفل التنفل المطلق، لأنه ثبت في كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، وثبت عن أنس أنه نقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر كيفما اتجهت. هذا يجوز النفل المطلق، ولذلك يعني المسافر الأصل أنه ما دام أنه رخص له بترك السنن الرواتب كذلك الأذكار، الأذكار ما يأتي به، لكن لو أتى بالسنن الرواتب وأتى بالأذكار خاصة إذا كان مثلا مستقر في المدينة مثلا وجالس مثلا وعنده سكن وكذا لا بأس بذلك والحمد لله. أم أحمد من العراق تقول عندي ابن أختي طلق زوجته 4 مرات والناس يطالبون بأنه يرجعها، يقول ما يصلح أنا طلقت زوجتي 4 مرات. أختي أم أحمد بارك الله فيك، طبعا كان أهل الجاهلية يطلقون ما شاءوا، فيطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها إلى 100 200. فلما أتى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتى بهذه الشريعة أنقذ المرأة من هذا العبث الذي يمارسه الرجال في مسألة التطليق، فجعل للرجل 3 طلقات فقط لا يملك غيرها. الرجل لا يملك إلا 3 تطليقات، لا يملك إلا 3 تطليقات، ولذلك قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم جاءت آيات الطلاق، جاءت الأحكام وجاء الخلع، ثم قال فإن طلقها من بعد فلا تحل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة. فإذا الرجل طلق امرأته الطلقة الأولى ثم راجعها في العدة، طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها في العدة، باقي له طلقة واحدة، إذا طلقها الطلقة الثالثة ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح ليس نكاح تحليل ومواطعة ولعب وعبث، لا، وإنما نكاح شرعي. إذا مات هذا الثاني عنها أو طلقها من دون مواطعة ومن دون اتفاق يجوز للزوج أن يرجع إليه. كيف الآن يا أم أحمد تقولين لي ابن أختك طلق 4 مرات؟ طيب الطلقة الرابعة هذه من وين جابها؟ ومن أين أتى بها؟ ومن الذي أفتاه أن بعد الطلقة الثالثة يجوز لك أن ترجع زوجتك وباقي لك طلقة رابعة؟ لكن أنا أحسن الظن والحمد لله نحن في بلاد مسلمين وبلاد يعني، فلعله المفتي أو العالم سمع منه فما حسب عليه طلقة من الطلقات مثلا، ما حسب عليه، لأن عندنا بعض العلماء لا يرى وقوع الطلاق البدعي وهو الطلاق في الحيض في النفاس في طهر مسها فيه مثلا، وكذلك يحسبون 3 واحدة، هذا قول طبعا في مقابل قول الجمهور، لكن قول، وهذا الآن ولله الحمد غالب المحاكم الشرعية تعتمده لأن فيه فرج تفريج على الناس. فلذلك أختي الفاضلة إذا كان ابن أختك طلق 4 مرات الطلقة الحياة التي بعد الطلقة الرابعة حياة غير نظيفة، هذه حياة غير نظيفة وهو عالم بهذا. أما إذا كان أطلق ثم ما حسبت له لأن كانت في طهر مسها فيه أو كانت حائضا مثلا أو كانت نفسا ورجعها المفتي أو طالب العلم، هذه أهون، هذه أهون. ولذلك أختي الفاضلة، ابن أختك يجب عليه أن يتقي الله، ويجب عليه أن ينهى وأن يزجر كل من يريد أو يطلب منه أن يراجع زوجته، لأنه طلق طلاقا قد استنفذ فيه جميع الطلقات، ما يملك ولا طلقة واحدة لا، ما يملك. يراجعها إذا المرأة تزوجت وطلقها زوجها من دون مواطأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، أو أنه مات عنها زوجها الثاني، يجوز في مثل هذه الحالة ويستقبل فيها طلاقا جديدا، يعني يملك ثلاث طلاقات جديدة لو استنفذ الأولى. ولا يجوز للناس أن يعينونه على الباطل، وإنما يجب عليهم أن يعينونه على الحق وليس على الحرام والإثم. وأنا التمست عذر، ما أدري، أنا التمست عذر، قلت لعله استفتى وما حسبه للطلقة وصارت الطلاق يعني، أو مثلا ظن هو بأن الثلاث ثلاث وجاب ثالثة مثلا، أظن يعني ما أدري. لكن عموما قولي لو ينتهي وهذه الزوجة خلاص يبحث عن غيرها. بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تقول: أنا يعني ربيت أولادي بعد ما تيتموا في التسعينات، وتعبت عليهم وعلمتهم وربيتهم، تقول تفاجأت بأنهم يشربون الأرجيلة الألكترونية والسجائر الألكترونية، تقول يعني كلمتهم ونصحتهم وغضبت عليهم، يحلفون بالله ثم قالت وبمحمد ما يشربون. تسأل تقول ما المشكلة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا سامحيني أبدأ بهذا الجواب، وهو أنه لا يجوز الحلف بمحمد صلى الله عليه وسلم، حرام أن يحلف الإنسان بمحمد. الحلف لا يكون إلا بالله، الحلف لا يكون إلا بالله، ما يجوز إنسان يقول والكعبة أو محمد أو جبريل أو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو مثلا الرجل الصالح العالم مثلا وفلان، أو بالشرف أو برأس فلان أو بشرفي أو هذا كله حرام. الحلف لا يكون إلا بالله، ولذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حالف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يحلف بأبيه، قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرم على المسلم أن يحلف بالنبي أو بجبريل أو بالكعبة، الحلف لا يكون إلا بالله. فأنا التقطت هذه من كلامك، وانت زعلانة تكلمين وتسألين وقالوا لك والله والله وكذا، لا ما يجوز. علمي عيالك، علمي أولادك أحفادك بأنه لا يجوز الحلف إلا بالله. الأمر الثاني بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، أنت على أجر، أنت قمت مقام الأم والأب منذ أن توفي زوجك في التسعينات، وربيتي وعلمتي ووجهتي وأرشدتي، لا تتندمين وتتحسفين على الحياة الماضية، أنت قمت بعمل جبار، أنت قمت بعمل عظيم، أنت ربيتي ولله الحمد ووصلت عيالك إلى ما وصلوا إليه، هذا كله لا يذهب عند الله عز وجل، لا يذهب عند الله. احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. واعلمي يا أختي الفاضلة أن الهداية بيد الله، الهداية ليست بيدك ولا بيدي ولا بيدي حتى النبي عليه الصلاة والسلام. ما قرأت في القرآن الله عز وجل ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إنك لا تهدي من أحببت. لما يعني حزن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر وفاة أبي طالب، وابو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حزين، قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله النهي عن الاستغفار للمشركين، وقال لا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت يا أختي الفاضلة عليك هداية الإرشاد والنصح والتبليغ والبيان والوعظ فقط، الهداية بيد الله، هداية التوفيق بيد الله، وهذا يطمئنك أكثر. أنت امرأة كبيرة واضح في السن، والحزن هذا والألم اللي يزيد عن حده ربما ينقلب إلى أمراض وينقلب إلى كذا، قولي الحمد لله اللي وفقك لتربيتهم، الآن هم الآن المكلفون، هم الآن اللي بيسألهم الله عز وجل. الولد سواء كان ذكر أو أنثى منذ أن يبدأ البلوغ، منذ أن يبلغ يبدأ قلم السيئات يحسب عليه، قبل البلوغ ما عليه سيئات، منذ أن يبلغ قلم السيئات يحسب عليه، هم الإثم عليهم. المسألة الأخرى يعني نصيحتي لأولادك ولأحفادك، أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من العقوق. أي إنسان يدخل الحزن على والديه فهو عاق. لازم تقرع هذه الكلمة سمع كل ولد، لازم يجعلها حلقة في أذنه. أي واحد يشوف والديه حزينين أو والدته حزينة بسبب فعل وكذا عاق. بعض الناس يظن العقوق ضرب الأمهات وضرب الآباء أو الشتم أو السب أو كذا، هذا عقوق عظيم، يظن بس هذا فقط. لا، هذا عقوق. من العقوق أني أحزن والدي. شوف الوالدة هذه أم أحمد بارك الله فيها، حريصة على عيالها. الأم أحمد الآن يعني تنتظر رد الجزاء من أولادها لها، وأعظم جزاء عند الوالدين أن يشوفون عيالهم صالحين، يشوفون عيالهم ما شاء الله يعني في حالة طيبة، في وظائف سنعة وفي أمور طيبة. هذا ترى أفضل هدية يقدمها الولد لوالديه، أفضل جزاء يقدم الولد لوالديه أنه يقول له هالتربية هذه مخرجاتها ما تشوفين يا والد. لكن للأسف عيال أم أحمد الله يهديهم إن شاء الله يرجعون، شوف الآن كيف أدخل الحزن على والدتهم. ليس فقط أم أحمد، كثير من الأولاد للأسف يمارسون عقوق صامت، عقوق فاضح، عقوق يعني ملون، ها، ويعتقدون بأنهم غير عاقين. لا، هؤلاء عاقين، هؤلاء منغمسين في العقوق، نسأل الله العافية والسلام. والله إن العاق خطر عليه إن لم يتب إلى الله عز وجل أن يسلط الله عليه عقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم. ولذلك أولادك هؤلاء أنا أوصيهم بتقوى الله وبالخوف من الله والحذر من إغضابك وإحزانك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الأمهات، ونهى عن منع النوهات، ونهى عن إضاعة المال. عقوق الأمهات، حق الأم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل وقد سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذه الأم، أم أحمد، تركت الزواج وتركت الدنيا، وكان بإمكانها يمكن تتزوج، لكن قالت: لا، بجلس على أولادي أربيهم. الآن تنتظر الثمرة. للأسف الآن يروحون يشربون دخان، زجاير إلكترونية. طيب، هل في هذه الزجاير وفي الأرجيلة فائدة واحدة؟ والله ما فيها ولا فائدة. وأن طريق إلى المخدرات، وطريق إلى المسكرات، وطريق إلى البلايا. وهناك تحذيرات، وهناك تقارير صحفية مع أطباء، مع مختصين، كلهم ها يدعون ويحذرون وينهون. طيب، يعني الوالدة ما أمرتكم بشر، ما قالت لكم والله لا تأكلون الفواكه، لا تأكلون الخضار، ما قالت لكم لا تذهبون إلى المسجد حتى تعصونها وتحزنونها مثلا. إذا قالت لكم لا تروحوا للمسجد صحيح، اعصوها. ليش؟ لأن هذا أمر الله عز وجل به. هي تنهاكم عن شيء فيه فساد الدين والدنيا، فيه فساد الدين والدنيا. هذه الزجاير الإلكترونية هذه من أخطر الأمور الآن الحاصلة في دنيا الناس، وما أمراضها خطيرة ومشاكلها خطيرة. يقول أحد الأطباء، قرأت هذا، يقول: جاءني شاب صغير جدا في عمر الزهور، يقول عنده أظن قال تليف أو عنده شيء في الرئتين أو عنده شيء باطني. يقول: تفاجأت، يعني بهالسن هذا معقول تبين يستعمل الزجارة الإلكترونية؟ نسأل الله العافية والسلام. في عمر الزهور دمرت هذه الزجارة ودمرت هذه الأرجيلة. ولذلك أولادك عليهم أن يتقوا الله، وكل ولد يشاهدني أن يتق الله في والديه، وأن يتق الله في نفسه. وحتى لو الوالدة ما شافتك، الله عز وجل يراك. إذا أنت استطعت أن تختفي عن والدتك وتظهر لها في البيت بأنك والله ما تشرب ومن وراها تشرب، أين الله؟ أين الله الذي لا يخفى عليه خافية؟ لا يخفى على الله خافية، الذي يعلم السر وأخفى. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا، بل يعلم خلجات ضمائرنا قبل أن تظهر همًا أو تظهر قصدًا، يعلمها سبحانه، لأنه الذي خلقنا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فاتقوا الله وخافوا الله واتركوا هذا الأمر، هذه في مفاسد الدين ومفاسد الدنيا، وأنتم بهذه المعصية جمعتم يعني مصائب عليكم كثيرة، منها إحزان الوالد وعقوق الوالد، هذا يكفيكم هذا، وأنتم شباب أمامكم مستقبل، أمامكم أيام جميلة وطيبة، كيف الآن تهدون صحتكم وتدمرون حياتكم بمثل هذه الأشياء التي ولا فائدة فيها، كلها ضرر وسوء وظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله العافية والسلام. أم أحمد من العراق تسأل عن الخاتم، تقول يعني بالنسبة للبنات ممكن يلبسنه في السبابة. أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للبس البنات للذهب وللخواتيم مثلا أو الخواتم، يعني هذا يرجع فيه إلى العرف، والشريعة تسامحت في هذا بالنسبة للمرأة أو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك المرأة إذا جرت العادة أن النساء يضعن الخاتم في السبابة ما في شيء، ما في شيء، لكن أنا أذكر بأن هذا ليس من عادة يعني مناطقنا وكذا، لكن إذا تعارف الناس وليس هو شعار لفاسقة أو فاجرة مثلا، لا، وإنما هو تعارف عليه الناس، ما في بأس ولله الحمد والمنة. سالمة من بريطانيا تقول والدتها تسأل بأنها أعطت ابنها قطعة أرض واشترطت عليه أن يجهزها ويسكنها وبدل الإيجار الذي عنده، لكن تقول تفاجأت الوالدة بأنه قرر أن يبيعها قطعة الأرض لا لسبب، وهي طالبت الابن بأن يرجع الأرض إليها، ما حكم ذلك؟ أختي سالمة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة أولا طبعا من حيث الأصل لا يجوز لها أن تخص بعض أولادها بهبة دون بقية الأولاد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولها قصة، قصة النعمان ابن بشير ابن سعد الخزرجي الأنصاري، حينما أتى والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وهبه هبة، فأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألك ولد غيره، يعني ذكور إناث، ألك ولد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وجاء في لفظ لا تشهدني على جور، وفي لفظ أشهد على هذا غيري، ليس من سبيل الإقرار ولا من الإنكار. ولذلك الوالدة رضي الله عنها كان الواجب عليها أنها تسترضي جميع أولادها إذا كانت تريد أن تعطي هذا الولد هذه القطعة أرض ليستفيد منها، فإذا رضي جميع الأولاد جاز ذلك، إذا لم يرضوا ليس لها الحق في أن تعطي هذا الولد وتخصه وتميزه عن بقية إخوانه وأخواته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، واضح من سؤالك يا سالمة أنها أعطته الأرض للمنفعة، لأخذ منفعتها وليس لتملك أصلها، ولذلك للوالدة الحق الكامل أن تسترجع هذه الأرض خاصة وأنها ميزته عن بقية إخوانه، وهو يريد الإضرار بوالدته من خلال بيع الأرض لا لضرورة، ما في ضرورة، ولذلك لا يحل له ويحرم عليه أن يبيع ما لا يملك، هذا ما يملكه، فكون الوالدة أعطته الأرض لينتفع بها هي لم تقصد أنه يتملكها، وحتى لو قالت الوالدة له تملكها ما يحل لها، عندها ورثة، عندها عفوا أولاد، أولادها أولاء لهم الحق بالرضا وعدم الرضا، ولذلك تصل الرسالة إلى أخيك يا سالمة أنه يحرم عليه أن يبيع الأرض، ويجب عليه أن يسلم الأرض لوالدته وأن ينزع ما بنى على هذه الأرض، أو أن تقوم الوالدة فتعوضه عن البناء الذي بناه ويخرج من الأرض. بارك الله فيك. أمن أي أرفع الصوت شوي لو سمحت. أم بسام تفضلي. أم بسام
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شو اسمه، أنا كثير بنسى يا دكتور، عمري شي 73 سنة وبنسى، أنا بالصلاة بنسى كثير، يعني كل شي بنسى فيه، وإيش دا أعمل ما بعرف
إن شاء الله.
بعدين في عندي شغلة تانية.
أي نعم.
عندي شو بدي أوقف التلفزيون مشان أسمع كويس، يلا دقيقة بس. أنا يعني تقريبا من زمان كنت موظفة بشركة، معاي واحدة مرة تقريبا قدي كانت، قالت لي أنا بدي أساوي إن هي وقعت بالأرض وأنا شفتها وبدي أساوي مشان تاخد يعني إجازة.
إيه
وأنا بعطيك شفة قماشة، وأنا قلت لها إيه، وساوت وقعت قال بالأرض وساوت إجازة وهذا، وأنا ما أخذت منها شيء، لا أعطتني ولا أخذت منها شيء، بس يعني وطلعت معها على الدكتور وشهدت إن هي وقعت وهي خايفة منها، شو بدي أعمل هلا؟
وهي وقعت على الأرض تمثيلا، ها مثلت؟
لا تمثيل
إيه مثلت تمثيل. إيه مثلت إيه؟
لا هي قالت بدي تعمل هيك الله يرضى عليك بدي إجازة، يعني هي شو بقولوا يعني إن هي وقعت بالأرض بيعطوها إجازة كويسة يعني.
طيب يا أم بسام تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا كثير،
مرحبا. الله
يعطيك
الف عافيه. مرحبا. ام تفضلي. يا ام امين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حرمه عمرها 83، اعرفها تنسى الصلاه، اذا قلت لها صلاه المغرب تقول كم ركعات، اذا قلت لها صلاه الظهر تقول كم ركعات، وتنسى الصلاه، اذا ما حد ذكرها ما تصلي. كيف الحكم
ان شاء الله؟ أم عبد الله.
نعم
تفضلي.
عندي مبلغ من المال
ايه
لبناء دار سكن لي ولأولادي.
نعم
ايه اتفقنا مع المقاول على المتر، فبين فترة وفترة يجي ياخذ من عندنا من هذا المبلغ.
نعم
في حالة اذا بقى من هذا المبلغ دار علي الحول يحق الزكاة عليه؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
نعم وذا يعني عليه زكاة يصير أقسطها على الأشهر، يعني أحسب الزكاة كم وأطلعها على الأشهر؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في حالة السفر قيام الليل والوتر نصليها لو ما تصل مثل السنان؟
طيب يا ام عبد الله ان شاء الله
وجزاكم الله الف خير.
مرحبا ومسهلا. ام خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، انا اقرا سوره الكهف قبل صلاه الصبح يعني بساعه او ساعتين كذي، فقالوا لي لا ما يجوز، لازم تقرين سوره الكهف يوم الجمعه بعد صلاه الصبح، فما ادري انا محتار يعني
ان شاء الله.
هذه الله يسلمك، مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى سالمة من بريطانيا، بارك الله فيها. تقول الوالدة كبيرة في السن وعندها يعني آلام في الركب توجعها، وكانت تصلي قائمة، يعني هل يمكن أن تصلي جالسة؟ أختي سالمة من بريطانيا، بارك الله فيك وفي الوالدة وكتب الله أجرها، بالنسبة للقيام في الفرض فرض، بمعنى أنه يجب على الإنسان إذا صلى الصلاة المفروضة أن يقف فيها وأن يقوم فيها إلا إذا عجز عن ذلك، وذلك لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة، لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فلذلك القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، أما النفل فلا. فإذا كانت الوالدة قادرة على القيام ولو بالتوكي على عصا مثلا أو الاعتماد على شيء يجب عليه. تقولين الآن وصلت إلى مرحلة ما تستطيع، عندها آلام في الركب يصعب عليها القيام، ممكن تترنح وتسقط، الحمد لله يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فتجلس الوالدة إذا فعلا ما استطاعت القيام في الفرض. سالمة من بريطانيا تقول بالنسبة للمرأة إذا كان عندها يعني أولاد يموتون صغارا، وحصل عندها 6 ذكور توفوا صغارا، تقول تحتسبهم وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تؤجر على ذلك؟ أختي سالمة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يجعل هؤلاء 6 شفعاء لك عند الله سبحانه وتعالى. لا شك بأن الإنسان إذا فقد ولدا من أولاده سواء كان صغيرا أو كبيرا فاحتسبه له عند الله منزلة عظيمة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبض روح ابن عبده المؤمن يسأل الملائكة ماذا قال عبدي، يعني الأب أو الأم، فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك لا يعرف لقصر في الجنة اسم إلا هذا البيت الذي جعله الله عز وجل لمن فقد ولدا من أولاده فاحتسبه. ها، أما إذا تضجر، أما إذا والعياذ بالله قال الهجر من القول، أما إذا اشتكى الله على إلى خلق، اشتكى الله عز وجل إلى خلقك بعض الناس والعياذ بالله، يعني يبدأ يقول ليش أنا ولماذا أنا وشيء من هذا القبيل، هذا محروم، هذا محروم. أما الذي يقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، يبني له الله بيتا في الجنة يسميه بيت الحمد، اسمه بيت الحمد. كذلك الولد إذا مات في أثناء الولادة، الطفل إذا مات أثناء الولادة يجر أمه بسرره إلى الجنة، يجر أمه يوم القيامة بسرره إلى الجنة. وأيضا كذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي فقده وقد رآه هو وابنه الصغير، رأى معه ابن فقال: تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله أحبه. فقده فقال: يا رسول، مات الولد. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتحب أن تراه عند أبواب الجنة الثمانية يفتحها لك؟ قال: بلى يا رسول الله. ولذلك أبشري بخير يا سالمة، ستة احتسبتيهم عند الله تجدينهم إن شاء الله عند أبواب الجنة يستقبلونك. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع. أم بسام من ألمانيا تقول: عمري 73 سنة، أنسى في الصلاة كل شيء، ما العمل؟ أم بسام بارك الله فيك، العمل أنك لا تصلين لوحدك، صلي جماعة، إما تذهبين إلى المسجد أو المركز الإسلامي القريب منكم أو أهل البيت يصلون معك، حتى لو صلوا يصلون معك نافلة، يصلون بك نافلة ولك فريضة. فمثلا ابنك صلى في المسجد انتظريه، فإذا رجع يصلي بك إمام، له نافلة ولك فريضة. زوجة ابنك أو بنتك مثلا أو حفيدتك أو حفيدك مثلا قول يصلون بك، هذا أفضل شيء. ما دام وصل النسيان عندك لدرجة تنسين كل شيء في الصلاة، ما في إلا هذا الحل، بارك الله فيك. أم بسام من ألمانيا تقول: من زمان كنت موظفة وامرأة معنا في الدوام قالت أريد إجازة واحتالت ومثلت وسقطت على الأرض، وطلبت تقول أم بسام مني إني أشهد أنها مريضة وطاحت على الأرض، تقول شهدت لها، ماذا علي؟ أم بسام بارك الله فيك، بالنسبة لشهادتك هي شهادة زور وشهادة باطلة ومحرمة، والحمد لله اللي الله عز وجل مد في عمرك وفسح في أجلك وعطاك الفرصة لتتوبين، الحمد لله، توبي إلى الله عز وجل واستغفري مما صدر منك واندمي على هذا الأمر، وأنت ندمان الحمد لله ومتأسفة ومتألمة، يكفيك هذا ولله الحمد. وهي عليها الوزر أيضا كونها يعني مثلت واحتالت على احتالت للوصول لحتى تحصل على يعني إجازة مرضية، لكنها ورطتك. عموما أنت توبي إلى الله عز وجل واندمي على هذا الفعل واعزمي على عدم العود إلى مثل هذا النوع، دائما قول أستغفر الله وأتوب إليه، احرصي على الصدقة إذا كان عندك مال، يعني احرصي على أن يكون لك نفع متعدي، فإن هذا سبب إن شاء الله من أسباب تكفير الذنب والسيئة. ويعني لا تقلقين، لا تقلقين، فإن الله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أم أمين من عجمان بارك الله فيها تقول: امرأة عمرها 83 سنة أصبحت تنسى، ما تعرف الصلوات ولا أوقاتها إلا إذا ذكرناها. أختي أم أمين من عجمان بارك الله فيك، وختم الله لهذه المرأة بخير وأحسن عاقبتها يا رب، يظهر والله أعلم بأنها الآن رفع عنها التكليف ما دام أنها لا تعرف الأوقات ولا تعرف الصلوات ولا عدد الصلوات ولا عدد الركعات، هذه معذورة. لكن ما دام أنكم إذا ذكرتوها وجهتوها تقوم تصلي وكذا، طيب اكسبوا فيها أجر، لكن فيما يظهر بأنها غير مكلفة الآن والله أعلم. أم عبد الله من العراق تقول يعني أنا جامعة مبلغ من المال لبناء مسكن لي ولأولادي، اتفقت مع المقاول أنه يأخذ ما بين فترة وأخرى الدفعات، تقول أفترض لو بقي مبلغ وحال عليه الحول وما استلم المقاول هل أزكي؟ نعم يا أم عبد الله بارك الله فيك، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن أي مال قابل للنماء حال عليه الحول يجب زكاته، والدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة. بارك الله فيك، تزكين تخرجين ربع العشر، يعني تقسمين المبلغ على 40 تظهر الزكاة. أم عبد الله من العراق تسأل تقول في حالة السفر يعني بالنسبة لقيام الليل والوتر هل أصليها؟ أخت الفاضل أم عبد الله الجواب نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، وكان عليه الصلاة والسلام ربما صلى الليلة في السفر، فتصلين بارك الله فيك إذا وجدت وقتا تصلين، وإذا لم تجد وقتا فعلى أقل تقدير أنك توترين ما تتركين الوتر في السفر يا أم عبد الله. أم خالد من قطر بارك الله فيها تقول أنا أقرأ سورة الكهف قبل فجر يوم الجمعة بساعة ساعتين قالوا لي ما يجوز، ما حكم ذلك؟ أختي أم خالد من قطر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة سورة الكهف سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، وأقول هذا الكلام لأني قلت بأنهم قالوا ما يجوز، ما يجوز هذا لترك الواجب أو لفعل مثلا الشيء المحرم، فأما قراءة سورة الكهف فهي سنة ولله الحمد مستحبة، فيقرأها الإنسان حتى ينال الأجر والثواب الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لقراءة سورة الكهف وردت أحاديث تصلح بمجموعها للاحتجاج أنها تقرأ ليلة الجمعة ونهار الجمعة، فأنت فعلت فعلا صحيحا يا أختي الفاضلة، فمن غروب شمس ليلة الجمعة يعني يوم الخميس لما تغرب الشمس يبدأ وقت قراءة سورة الكهف، هذا الليل كله محل قراءة سورة الكهف، بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر بعد الفجر قبل الجمعة، كل هذا وقت لقراءة سورة الكهف بارك الله فيك، وعلمي اللي قالوا لك علميهم وخبريهم، يمكن ما عندهم خبر ما عندهم علم ولا سمعوا شيء مثلا، علميهم حتى يسترشدوا. من؟ تفضل يا توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك، زاد الله في علمك وإن شاء الله في ميزان حسناتك.
آمين، جزاك الله خير.
ادعي لي والدي الله يبارك فيك مريض يا شيخ عزيز.
الله يشافيه ويعافيه يا رب، يكتب أجره.
عندي ثلاثة أسئلة الله يرحم والديك. السؤال الأول، أمس أنا صلي ولا أمس يوم الجمعة.
نعم. ألو. نعم نعم تفضل.
إيه مشيت الجامع طبعا صليت، وبعد لا روحت من الجامع اكتشفت إنه في التوب حشاك يعني لقيت نجاسة.
نعم.
وأنا صليت الجمعة يعني هل وأنا ما قلت ما بيش نصلي إلا ما نسأل الشيخ عزيز قبل بس يعني. هل أنا توا مني اكتشفتها يعني توا ما دامني نصلي توا الظهر أربع ركعات يعني نقضيها أربع ركعات؟
إن شاء الله يا توفيق تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، عندنا مصاحف قديمة ممكن في الثمانينات في الثمانينات أواخر الثمانينات بداية الثمانينات ولا في السبعينات، طبعا جاني واحد يسكن في طرابلس أنا يسكن في الريف، قال لي نبي نبدلهم بعاد، طبعا انا قيم مسجد قلت له قال لي عادي نبدلهم لكم بمصاحف جديده يعني طبعا حديثه، هي المصاحف القديمه كويسه حتى قراءتها كويسه غير الكتيبه رقيقه بس يعني، فهل عادي يعني اللي درته انا هذا كويس اني بنبدلهم بمصحف مقابل مصحف؟
طيب
ولا درتت هيك يعني لانه طيب. وقف المفروض ما تطلعش.
طيب طيب واضح.
ميزانية المسجد يا شيخ، هل عادي حق لي بها اني ناخذ بها محارم الكلينكس هذا المناديل الانف حشاكم الحاجة إيه؟ يعني عادي ناخذ بها الحاجه هذه
تاخذها لبيتك يعني؟
لا مش لبيتي، للجامعه نحط في الجامعه، ما انا ما ناخذش من ميزانيه الجامعه ناخذ الكلينكس،
ميزانية الجامع من
مديرها للانباط، مديرها للحجان هيك إنارة، كما ناخذش من ما ناخذش كلك اذا كان حد جابك مناديل ولا حاجه.
ميزانية الجامع من الذي وضعها؟
ميزانية الجامع هذه عن طريق التبرعات، الصندوق قنيمة
تبرعات
عن طريق الناس في الصندوق. طيب. وفي يعطي فيها بالمئة دينار وفي يعطي فيها بالمئتين، فناخذ احيانا ناخذ بهم اناره، احيانا ناخذ بهم مواد تنظيف، احيانا ناخذ بهم معطرات، لكن ما خديتش كلينكس. قلت له مرات هيك بالك فيها يعني اذا اللي فيها الدن بك نفسي كما ما طوعتني.
طيب واضح يا توفيق، ابشر.
ادعي لنا الله يرحم والديك.
الله يوفقنا وياك يا رب، يحفظ والدك. ابو يوسف.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
منو معي شيخ؟
تفضل. نعم نعم
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك.
الله يسلم حالك، بارك الله فيك. الله
يبارك. بارك
الشيخ. أسرنا عمره
إيه،
وتوفنا وينا عمره هنا مرة ثانية. المرة الأولية دخلت مرة ثانية حق الوداع، ما خلونا ندش، ما خلونا ندش في الوداع.
كيف يا أبو يوسف أنتم جبتم عمره؟
نعم أسرنا عمره
إيه،
ومرتم سوينا تمر، وبعدين وقت الخروج نخرج ما خلونا ندش.
يعني جبتوا عمرة ثانية؟
لا عمرة الأولية لكن ايه؟ وداع.
تبغون تطوفون الوداع؟
ايه
ورفضوا يخلونكم تدخلون.
ايه
طيب ابشر يا ابو يوسف.
الله يخليك، بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا. خلاص يلا. طيب توفيق من ليبيا، بارك الله فيه وشفى الله والده وعافاه وكتب الله أجره. توفيق يقول اليوم الجمعة، يقول صليت الجمعة، بعد صلاة الجمعة اكتشفت أن في ثوبي نجاسة، ما العمل؟ يا توفيق بارك الله فيك، احفظ هذه القاعدة، وهي أن كل مصلي صلى وعلى ثوبه نجاسة أو بدنه أو في بقعة صلاته ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. واضح؟ أي شخص صلى بعد الصلاة اكتشف نجاسة على بدنه أو على ثوبه مثلا، ما علم بها إلا بعد الصلاة، أو كان قد علم بها قبل الصلاة فنسيها وما تذكرها إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، ما في حاجة يا أخي الفاضل أنك تعيد الجمعة ظهرا أو شيء، صلاتك وقعت صحيحة ولله الحمد والمنة. توفيق من ليبيا يقول هو طبعا مسؤول عن مسجد، يقول عندنا مصاحف قديمة من الثمانينات، يقول قال لي واحد يسكن في الريف عندنا مصاحف جديدة، ما رأيك نستبدل الذي عندكم بالذي عندنا؟ يقول المصاحف هذه يقرأ فيها، ما العمل؟ يا توفيق بارك الله فيك، بالنسبة للمصاحف التي في جامعكم هي وقف، ما تخرجونها من المسجد ولا تستبدلونها إلا إذا تلفت أوراق المصاحف مثلا، أصبح من الصعب القراءة فيها، ممكن تستبدلونها أو ترممونها مثلا. أما إذا كانت جيدة، أوراق المصاحف جيدة والقراءة فيها يعني ما فيها صعوبة، لا أبقي المصاحف على ما هي عليه. والناس يا توفيق الآن يعني يحرصون على المصاحف القديمة، يحرصون عليها يعني، حتى أن لها ثمن أغلى من المصاحف الجديدة، فأبقي المصاحف في مكانها ما دام أنها سليمة وأوراقها سليمة والقراءة فيها يعني أيضا يسيرة، فلا تخرجها من المسجد. أم لجين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤال. واحد، أنا متزوجة لي 4 سنين وعندي طفلة واحدة.
نعم.
وصراحة عايزة أجيب يعني عايزة أولد تاني، بس زوجي له فترة بقول إنه ظروف ووضع البلد صعب، وهو الحين ظروفه يعني ما مزبوطة، عشان كده هو بقول لي نأجل الخلفة، نأجل الولادة، وعايزة أعرف حكم الشرع بالنسبة له، هو يعني
شاب.
هو رافض موضوع الولادة المرة الثانية.
موظف هو؟
هو أي موظف.
طيب يا أم لجين.
أهلا
وسهلا. أبو إسلام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سيد الشيخ بدي أسأل السؤال، أنا سؤال غريب شوي لو سمحت لي.
تفضل.
أنا متولع بأبوي وأمي بشكل مش طبيعي، وهم متولعين بي بحيث إني أنزل بنام بالدار.
هذا سؤال الله المستعان. حاول أبو إسلام ترجع من جديد. طيب، توفيق من ليبيا بارك الله فيه، يقول عندنا صندوق تبرعات للمسجد يعتبر ميزانية، يقول نشتري فيه ما يتعلق بالأضواء اللمبات وكذا، وأيضا الصيانة والمنظفات وكذا. يسأل يقول هل يحق لنا أن نشتري المناديل من هذا الصندوق؟ أخي أبو أخي توفيق بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تشتري المناديل الورقية التي يستعملها الناس للتنظيف، تنظيف الأشياء التي تخصهم، يجوز ذلك يا أخي الفاضل، لأن هذا مما يصون المسجد عن النجاسات أو عن المستقذرات والمستقبحات، لا بأس بذلك بارك الله. فليس كل مصلي يملك المناديل أو يذكر بأنه يأتي بمناديل معه، ولذلك اشتري بالقدر الذي أنت تعتقد بأنه كافي، تشتري مثلا علبتين ثلاثة أربعة بما يكفي، فإن هذا مما يصون المسجد عن الأمور المستقذرة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المسجد ووجد نخامة في قبلة المسجد غضب صلى الله عليه وسلم وحكها وطيب مكانها، يعني نظف المكان وطيبه، وقال من فعل هذا؟ قالوا الإمام، قال لا يصلي لكم، يعني عزله. فلذلك المناديل يا أخي الفاضل هذه تخدم المسجد وتخدم أيضا من يرتاد المسجد، لأن أحيانا قد يغلب الإنسان مثلا بلغم أو نخامة، ربما بصق وبصق على السجاد أو بصق على الجدار أو أنه قدر المكان، فلا بأس لكن بقدر، بحيث أن لا تبالغ وتضعه في أماكن لا يصل إليه الأطفال يلعبون فيها، وإنما يستعملها الكبار. بارك الله فيك. أبو يوسف من كلبة بارك الله فيه، يقول رحنا عمرة، يقول لما جينا نطوف طواف الوداع يقول ما قدرنا، ما العمل؟ أبو يوسف بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك وأنتم على خير إن شاء الله. وطواف الوداع ليس واجب في العمرة، طواف الوداع واجب في الحج، طواف الوداع واجب في الحج لغير الحائض، الحائض يعني رخص لها الشارع بأن لا تطوف، أسقط الشارع الحكيم الطواف عن الحائض، طواف الوداع. أما العمرة فالراجح بأنه لا يجب، لا يجب، عمرتكم صحيحة ولله الحمد والمنة، فاطمئن بارك الله فيك. أم لجي من الشارقة تقول بأنها متزوجة من 4 سنوات، لديها طفلة واحدة فقط، تقول أنا راغبة في طفل آخر، لكن زوجها يقول لا، في مشاكل في بلدنا، يعني يقول يعني يذكر الأمور الدنيا، وتسأل تقول ما الحكم؟ يا أختي أم لجي بارك الله فيك، هي صحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك يشرع للإنسان أن يستكثر من الأولاد، والإكثار من الأولاد هذه تحقيق لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام ولدعوته، ولأنه سيفاخر يوم القيامة بأمته بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومسألة الرزق هذه بيد الله عز وجل، وكل إنسان معه رزقه. ففي الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أن الله عز وجل يرسل ملكا والجنين في بطن أمه بعدما يبلغ، يعني بعدما يكمل 4 أشهر 120 يوم، فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فكل إنسان رزقه معه. ولذلك من ضعف الإيمان وضعف التوكل أن يعتقد بعض الناس بأن والله الأولاد سبب من أسباب ماذا؟ الفقر. وهذا كان أهل الجاهلية هم الذين يعتقدون هذا. قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية إملاق، يعني كان عندهم الخوف من الفقر، يقولون الأولاد سبب الفقر، فأبطل الله عز وجل هذه العقيدة الفاسدة وبين بأن هذا من الشيطان. قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لذلك الرزق
بيد الله، ليس بيدك ولا بيد زوجك. أحيانا بعض الأولاد سبب من أسباب رزق والديهم، أبد جعلهم الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب رزق والديهم، سواء في طفولتهم أو بعدما يكبرون. يعوض الله عز وجل الوالدين بهذا الولد الذي يفتح الله عز وجل على يديه من خزائنه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى بعض العلماء يقول له: والله أنا عندي أولاد كثر وأنا فقير، كأنه يشتكي الله عز وجل إلى خلقه، كأنه يشتكي الله إلى خلقه، يقول أنا عندي أولاد وكذا. فالعالم ماذا قال له؟ قال له: الولد اللي رزقه على غير الله جيبه عندي، أنا أكفله. قال: لا، كلهم رزقهم على الله. قال: إذا ماذا؟ ما دام كلهم رزقهم على الله، يعني لماذا هذا الكلام؟ ذلك يعني زوجك يحتسب الأجر ويستكثر من الأولاد، والأولاد نعمة، الأولاد هم قرة العين، هم فلذ الكبد، هم زينة الحياة الدنيا كما قال جل وعلا. ولذلك الأولاد هؤلاء رزقهم معهم. أي إنسان يقول لك: والله أنا ما عندي قدرة، أبدا، هذا عنده ضعف التوكل على الله، وما ما عرف يعني علاقته مع ربه سبحانه وتعالى وعبوديته لله عز وجل، عنده ضعف وعنده تقصير وعنده خلل في جانب العبودية لله عز وجل. الله عز وجل هو الرزاق، خزائنه ملأ، ما ربنا جل وعلا يرزق النملة في صخرة صماء بكماء، ما يدخل لها لا نور ولا هواء، يرسل لها الرزق سبحانه وتعالى. يرزق الطفل في بطن أمه، يرزقه في بطن أمه، رزق عجيب سبحان الله العظيم، ما نتفكر. فلذلك يعني أنا أنصح زوجك، أقول له بأنه يحقق رغبتك، لكن لا بأس بتنظيم الحمل، أما تحديد النسل ومنع النسل هذا لا يجوز. تنظيم يعني كل سنتين مثلا، طيب، كل 3 سنوات مثلا، طيب، يعني هذا على أساس أن المرأة قد تكون مشغولة أو موظفة أو تريد أن تعتني بالأولاد أكثر، يعني ما عندها القدرة على تراكم الأولاد مثلا، ها، يجوز. أما والله 5 سنوات و10 سنوات هذا لا شك بأنه خطأ. من؟ أبو يوسف. أبو يوسف،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال واحد.
تفضل.
دائما نسمع أن يقولون المربي الحمام لا تجوز شهادته، هل هذا صحيح أولا؟ وإحنا يا شيخ ما نربي صراحة الحمام، ولكن قد يحصل أن يكون في البيوت عندنا مثلا العصافير الزينة فقط لا أكثر.
عصافير الزينة غير الحمام يعني؟
غير الحمام. لا لا.
طيب يا أبو الزينة. أبشر أبو يوسف.
شكرا لك.
طيب أبو إسلام، طبعا للأسف انقطع اتصاله، عموما حاول يا أبو إسلام غدا إن شاء الله. أبو يوسف من السعودية يسأل، يقول: أسمع بأن مربي الحمام لا تقبل شهادته، يقول: نحن يعني ما نربي، إنما نربي عصافير الزينة. أبو يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتربية العصافير والطيور، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، بل أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لي أخ لأنس بن مالك يكنى بأبي عمير، وكان عنده طائر، هذا الطائر يقال له النغير، من قاره أحمر، وطار هذا الطائر سبحان الله من القفص، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فدل هذا على جواز تربية الطيور مثلا والبلابل والعصافير، حتى نص العلماء على جواز حبسها في الأقفاص وسماع تغريد البلابل والعصافير، نصوا على هذا. ومن كره لا دليل معه، هناك من الفقهاء من كره لكن لا دليل معه، الأصل جواز حبس العصافير وسماع تغريده. أما مسألة الحمام، يجوز تربية الحمام، إنسان يجوز يربي الحمام، الممنوع ما هو؟ أنك تطير الحمام أو مثلا تركض وراء الحمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يركض وراء حمامة، قال: شيطان يتبع شيطانه. والعلماء لما منعوا الشهادة لماذا؟ لأن هذا من خوارم المروءة، كونه يصعد على السطوح ويطل على الجيران ويطل على الناس يتتبعها. أما شخص الآن قاعد يربي حمام لا يطلع على السطوح ولا شيء، وإنما يربي ليذبح ويأكل أو يبيع، ما فيها شيء، ما فيها شيء. ولذلك الخطأ أحيانا أبو يوسف يأتي للناس من قبل الفهم أو من قبل النقص في الأدلة، ما يحسنون يعني عرض الأدلة أو سماع الأدلة، فلذلك ما في شيء. اللي الممنوع أنك ترقى على السطح وتتابع الحمام، تطير الحمام، أو أنك تطاردها مثلا، هذا الذي جاء فيه النهي. بارك الله فيكم، انتهى ووقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.